بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل، شامة الصحابة وفقيه الأمة عبد الله ابن مسعود ابن غافل. عهود ووصايا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى الطبراني وغيره عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يعلمنا أن نصلي 4 ركعات بعد الجمعة. وعن علقمة بن قيس أن ابن مسعود صلى يوم الجمعة بعدما سلم الإمام 4 ركعات. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وفي رواية: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الصلاة بعد الجمعة 4 ركعات. وعن أبي إسحاق أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات وبعدها 4 ركعات. هذا أيها الأفاضل صلاة سنة الجمعة. أما بعدها فكان عبد الله رضي الله عنه يقول: الصلاة بعد الجمعة 4 ركعات. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وفي رواية: إذا صليتم الجمعة، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4. وفي رواية: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات بعد الجمعة. وعند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعات في بيته. رواه مسلم. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئا، وأنه كان ينصرف إلى بيته فيصلي فيه 2 ركعات. فتضمن ذلك استحباب شيئين: أحدهما صلاة 2 ركعات بعد الجمعة، والثاني أن تكون في البيت. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله بالمدينة، يرجع إلى بيته فيصلي 2 ركعات، وكان ينهى عن صلاتهما في المسجد ويقول لمن يفعله: صلى الجمعة 4. وكان إذا كان بمكة يتقدم من موضع صلاته فيصلي 2 ركعات، ومكة ليس عنده بيت، ثم ينتقل عنه فيصلي 4. وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. فحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فقال الطائفة: هو مخير بين أن يصلي 2 ركعات وبين أن يصلي 4، عملا بكلا الحديثين. وقال الطائفة: يجمع بينهما فيصلي 6. وقال الطائفة: يجمع بينهما على وجه آخر، وهو إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2. وقال طائفة يجمع بينهما على وجه آخر، وهو أن الإمام يصلي في بيته ركعتين والمأموم يصلي أربعا في المسجد. وكان علي رضي الله عنه يأمر بصلاة ست ركعات بعد الجمعة، وكان ابن مسعود يأمر بأربع. ونص الشافعي في الأم أنه يصلي بعد الجمعة أربعا، والتفريق بين المسجد والبيت إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، هذا ما اختاره ابن تيمية وابن القيم. قال ابن القيم في الزاد: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت، يقول ابن القيم: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، ولكن هذا الفعل لا يدل لذلك، ولكن يدل على جواز الأمرين، أي إن شئت أن تصلي بعد الجمعة أربعا، وإن شئت أن تصلي بعد الجمعة ركعتين، والأفضل أن تصلي أربعا للتنصيص القولي من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مقدم على فعله: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث: استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع. فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، على الحث عليها، فأتى بصيغة الأمر، ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا، على أنها سنة ليست واجبة، وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا. من أين أخذ هذا النووي؟ قال: لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الحث على أربع، وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به. فالنبي لا يأمر بشيء من الخير إلا كان هو الأولى بفعله والأحرص عليه والأولى به، وهذا أجمع الأقوال وأقواها. فالإنسان مخير بين الركعتين والأربع، والأفضل أربع سواء صلاها في المسجد أو في البيت، ولكن صلاتها في البيت أفضل، لحديث أفضل صلاة المرء في بيته، أي النافلة إلا المكتوبة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في المسجد إنما يصليها في البيت. قال ابن رجب: وأما مكان الصلاة بعد الجمعة فالأفضل أن يكون في البيت لمن له بيت يرجع إليه، كما كان ابن عمر يفعله ويأمر به. فإن صلى في المسجد فهل يكره أم لا؟ ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكره، ولكن يؤمر بالفصل بينها وبين صلاة الجمعة. كيف تفصل؟ قال العلماء: إما أن تخرج فتصلي في بيتك، وإما أن تتحول وتغير مكانك، وإما أن تتكلم وتتحدث مع أحد كلاما ليس هو ذكر بعد الصلاة. فسنة الجمعة لا تلحق بالجمعة بلا فصل. ودليل الفصل حديث ابن عمر متقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وعن عصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج. وفي صحيح مسلم عن السائب أنه صلى مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام يقول السائب: قمت في مقامي فصليت. وهذا حال كثير من الناس. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد ما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وعند البيهقي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم. وربما حدثه فقال: إذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فلا يصلي حتى يتقدم أو يتكلم. قال البيهقي رحمه الله: والمستحب في هذه الصلوات وغيرها من النوافل بعد الفريضة ألا يصلها بالفريضة حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول عن مكانه. والمراد بالكلام هنا الكلام المعهود غير أذكار دبر الصلاة، فإنها لا تدخل في هذا الحديث حتى يتكلم. وقال ابن رجب وقال عكرمة: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما بتحول أو كلام. وقال قتادة: رأى ابن عمر رجلا يصلي في مقامه الذي صلى فيه الجمعة فنهاه عنه، وقال: ألا أراك تصلي في مقامك؟ قال: نعم. قال قتادة: فذكرت ذلك لابن مسيب فقال: إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة. ومذهب مالك يقول ابن رجب أنه يكره للإمام أن يصلي بعد الجمعة في المسجد ولا يكره للمأموم إذا انتقل من موضع مصلى. واستحباب صلاة سنة الجمعة في البيت مذهب جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله ورضي عنهم. فخلاصة ما تقدم أن الراجح في سنة الجمعة أنها ركعتين أو أربع، والأربع أفضل، والأفضل أن تكون في البيت خاصة للإمام، وأنه ينبغي أن يفصل بينها وبين الجمعة بتحول أو كلام إذا صليت في المسجد. أما سنة الجمعة القبلية كم ركعة؟ الذي عليه الجماهير أنه ليس للجمعة سنة قبلية، لأن السنة القبلية متى وقتها؟ إذا دخل وقت الصلاة وأذن لها، فسنة الظهر تدخل بعد أذان الظهر ليس وقت الضحى، وسنة العشاء قبلها إذا أذن للعشاء. أما الجمعة فإذا أذن لها قام الخطيب خطيبا ولم يقم الناس لصلاة ركعتين ثم ينصتون للخطبة، فوقت بين الأذان والصلاة إنما وقت خطبة وليس وقت سنة. قال ابن القيم في الزاد: وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. ولا يصح قياس الجمعة على الظهر، لأن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر وفي العدد وفي الخطبة وفي الشروط المعتبرة، إنما توافقها في شيء واحد وهو الوقت. فليس للجمعة سنة قبلية بعد الزوال، إنما الخطبة والإنصات لها. أما قبل الزوال فالسنة أن يتطوع الإنسان تطوع مطلق، حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام، يعني يبقى يصلي إلى متى؟ ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. فوقت الصلاة يستمر إلى تكلم الإمام. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت حتى إذا خرج الإمام كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي قبلها. وفي حديث نبيش الهذلي: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له. قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عن عقبة بن علقمة قال: لقيت الأوزاعي يوم الجمعة رايحا إلى الجمعة على باب المسجد فسلمت عليه ثم دخل فاتبعته فأحصيت عليه قبل خروج الإمام صلاته 34 ركعة، كان قيامه وركوعه وسجوده حسنا كله. وهذا كله من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك حسب تقدمهم وتأخرهم وحسب طول صلاتهم وقصرها. وكان ابن مسعود يقول: يصلي ما شاء، فقبل زوال الجمعة وقت تطوع مطلق، وأن من السنة أن يصلي الإنسان ما يقدر عليه حتى يأتي الإمام. ولذلك من خصائص الجمعة على الراجح أنه ليس فيها وقت نهي في وقت الزوال، بقية الأيام حين تنتصب الشمس قبل الأذان ينهى عن الصلاة تطوعا إلا في يوم الجمعة. قال ابن القيم: ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. قال: وأيضا فإن الناس، أي في الزمن الأول، يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال. لماذا؟ ليس عندهم ساعات ولا يخرجون لينظروا إلى الشمس. قال: والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع، ولا يشرع له ذلك. وهذا أصح المذاهب، وهو من خصائص يوم الجمعة. قال ابن القيم في خصائصها: لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، لأن هذا الحديث ضعيف، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى المسجد يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام، وهذا لمن جاء مبكرا يستحب له الصلاة حتى يأتي الخطيب. وأكثر الناس في زماننا إذا دخلوا المسجد يصلون 2 ركعة ثم يجلسون ويقرؤون القرآن، وهذا فعل حسن، ولكن السنة التي أرشد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى الإنسان يصلي ما كتب له حتى يصعد الإمام المنبر للخطبة، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له. ولا حرج أن يقرأ من المصحف في صلاته هذه، تجلس تقرأ سورة الكهف، اقرأها وأنت واقف، صلي بها النافلة، إما أن تحفظها وإما أن تقرأها من المصحف. وأما من جاء والإمام يخطب فعليه أن يركع ركعتين خفيفتين تحية المسجد قبل أن يجلس. فعن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم. فليس للجمعة سنة قبلية، إنما صلاة مطلقة لمن جاء مبكرا يوم الجمعة. ولكن في بعض الأماكن والدول، في الحرمين مثلا، يؤذن الأذان عند دخول الوقت ثم ينتظر دقائق ثم يصعد الإمام ثم يؤذن بين يديه الأذان الثاني. والأذانان مشروعان، سنة للخليفة الراشد عثمان، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتزام سنة خلفائه الراشدين. ولكن إذا أذن الأذان الأول يقوم الناس يصلون ركعتين، هاتان الركعتان يظن كثير من الناس أنها سنة للجمعة، وهذا خطأ. قال أبو شامة رحمه الله: وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمام. يعني إذا كنت مستمر طيب هذا، وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها، كما يصلون السنة قبل الظهر ويصرحون في نيتهم بأنها سنة الجمعة، ويقول من هو عند نفسه معتمدا على قوله: إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة فلها الظهر وإلا فلا، وكل ذلك بمعزل عن التحقيق، والجمعة لا سنة لها قبلها. قال: ثم الدليل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن، فإذا فرغ أخذ النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته، ولو كان الجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة، وفعلها هو صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الأذان الذي بين يدي الخطيب، وعلى ذلك مذهب المالكية إلى الآن. فإن قلت، يقول أبو شامة، لعله صلى الله عليه وسلم صلى السنة في بيته بعد زوال الشمس ثم خرج، قلت: لو جرى ذلك لنقله أزواجه رضي الله عنهن، كما نقلنا سائر صلواته في بيته ليلا ونهارا وكيفية تهجده وقيامه بالليل، وحيث لم ينقل شيء من ذلك فالأصل عدمه، ودل على أنه لم يقع وأنه غير مشروع. فالجمعة بعدها أربع أو اثنتين في البيت أو في المسجد، والأفضل في البيت، وقبلها ليس لها سنة، إنما قبل الزوال صلاة مطلقة حتى يأتي الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.